بينوا يوم ظهر.
ما عندكم اهتمام
فإن بين وسطها فإن بين وسطها ورأسها مقدار رقيقة وبين ذنبها وسطها مقدار رقيقة فيتجاوز ذلك الرقيق إلى الجهتين ويوصل المقدار الغليظ الذي في وسطها فلا يدرك غيره ويجاز الرقيقان إلى جهة الرأس والذنب ويقطع جميع ذلك في فور واحد بضربة واحدة وجيزة فمتى بقيت جلة يسيرة لم تقطع مع الجملة قتلت أكلها لأن السم حينئذ قتلت أكلها لأن السم حينئذ يجري من جهة الرأس والذنب في تلك الجلة اليسيرة إلى بقية جسدها الذي هو الجزء الغليظ بسبب ما يحدث لها من الغضب عند الإحساس بألم الحديد. وهذا هو معنى قول مالك موضع زكاتها، فهذا هو الفرق بين زكاتها وزكاة غيرها من الحيوانات فشرعت فيها هذه الزكاة هكذا للسلامة من سمها، لا لأن يخرج منها دم عند زكاتها إذ لا يخرج منها أصلا.
هذه يقولون ما لا دم له وما لا روح له، يعني لا دم له حيات بعض الحشرات لا دم لها.
وشرعت بهذه الزكاة هكذا للسلامة من سمها لا لأن يخرج منها دم عند زكاتها إذ لا يخرج منها أصلا. وشرعت الزكاة في غيرها من الحيوانات لاستخراج الفضلات المحرمات من أجسادها بأسهل الطرق على الحيوان والاعتبار.
نعم، هو المقصود من الزكاة هو إخراج الفضلات الدماء الموجودة في الحيوان حتى تخرج ويصبح دما مسفوحا، وهو الذي يحرم الحيوان إذا احتبس في بدنه. هذا المعنى مقصود وملح.
ولاعتبار أسهل الطرق كان النحر في موضعها والذبح في بعضها وجواز الأمرين في بعض آخر.
نعم، الذكاء في الواقع ينقسم أو ما السبب المجيز لأكل الحيوان ينقسم إلى أربعة أقسام: نحر وهو الطعن بآلة حادة في الوهدة التي بين العنق وبين الصدر، وهذا يكون في الإبل ويكون في الزرافة. وهناك ذكاء وهو قطع الحلقوم والمريء أو قطع الحلقوم والودجة، هذه صفة ثانية تكون في الغنم معز والضان والغزلان وغيره والطيور الدجاج والبط وغيره. وهناك العقل أو الجرح وهو إذا ند حيوان وشرد فإنه يجرح كما يجرح. إن لهذه الحيوانات أوابد كوابد الصيد، فما فعل منها هكذا فاصنعوا بها هكذا، وهو أنه جرح رماها وجرحها في سنامها. وهناك النحر وهناك القاطع والزكاة قطع الحلقوم والمريء، وهناك الجرح في أي جزء من أجزاء الحيوان يجرح، وهذا يحصل بالصيد ويحصل فيما ند واستوحش من الحيوانات الإنسية. إذا هرب فإنه يجرح في أي مكان. وهناك ما يجوز بغير كل هذه الأشياء وهو السمك والجراد، حلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال والسمك والجراد. فإن السمك والجراد ليست لهما ذكاء إلا عند المالكية، المالكية يشترطون أن تدك الجراد. من صاد منكم جرادة من المالكية يدكي صالح ما دام يأكل الحية الصغيرة من باب أولى. عند المالكية يدك الجراد، والنبي صلى الله عليه وسلم مخالف قوله لهذا الملك: حلت لنا ميتتان ودمان. وهذا من سنن أبي داود: السمك والجراد والكبد والطحال. وهذه تؤكل بأي وسيلة مات. السمك منذ أن يخرج من البحر يموت، والجراد قد لا يموت إلا بعد وضعه في النار أو في الماء الذي يخلق فيه أو غيره، لكنه أجاز لأنه لا دم له فيه، ما في جسد شيء يحتمل من الدماء. نعم.
وعلى هذا التعليق فلا زكاة في الجراد لأنه لا دم فيه، وكذلك سائر ما ليس له نفس سائلة. ومن يقول العلة في الزكاة أن يحصل زهوق الروح سريعا يقول بزكاة ذلك كله.
نعم، يقول بزكاة من المالكية من يقول أن المقصود من الزكاة، هل المقصود من الزكاة إخراج الدماء وإلا زهوق الروح؟ إن قيل أن المقصود بها إخراج الدماء فالجراد والسمك لا دماء له فلا زكاة. ومن قال منهم أن المقصود به إزهاق الروح قال تشترط الزكاة في الجراد وفي السمك لأن المقصود إزهاق الروح ولا يحصل هذا إلا بزكاة.
وهذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله. ومن لاحظ قاعدة أخرى وهي إلحاق النادر بالغالب أسقط زكاة ما يعيش في البر من دواب البحر، وهو نعم. مشهور مذهب مالك أيضا.
نعم، من لاحظ ذلك ألحق ما يعيش في البر من دواب البحر قال لا زكاة فيه إلحاقا للنادر بالغالب، وهذه قاعدة معروفة، إلحاق النادر بالغالب، هل النادر له حكم يخصه ولا حكم الغالب؟ هذا خلاف، لكن الراجح أن النادر لا حكم له وإنما حكم الغالب المشابه له.
قال ابن وهب ومن لاحظ أن ميتة البحر على خلاف الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان لم يسقط الزكاة من هذا النوع، ويأخذ بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ويجري الخلاف أيضا على قاعدة أخرى وهي العام إذا ورد على سبب من خاف هل يحمل على عمومه أو يخفى بذلك السبب، ولا شك أن السبب هو الميتة التي كانوا يأكلونها من الحيوان البري، ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله.
نعم، يقول الميتة الممنوعة هل هي اللي ورد سبب نزول الآية حرمت عليكم الميتة، ما هي هذه الميتة التي حرمت ونزل التشريع بتحريمها؟ يقولون هي الميتة التي كانت تموت حتى أنفها، حيث أن العرب في الجاهلية كانوا يقولون تأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله، لأن الميتة من قتلها؟ قتلها الله، فكيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فقال الله حرمت عليكم الميتة. إذن الميتة الممنوعة هي التي ورد التحريم بسببها، غيرها حلت لنا ميتتان ودمان، فالحديث مخصص لهذا العام. نعم.
ذكر شهاب الدين رحمه الله ها هنا مسألة فقال قال صاحب البيان قاسم القاسم الدابة التي لا يؤكل لحمها إذا طال مرضها أو تعبت من السير في أرض لا علف فيها ذبحها أو أولا من قفاها لتحصل راحتها من العذاب.
نعم، هذه مسألة يا أخوان شائكة والواقع أن فيها خلاف والرجح فيها غير ما ذكره، وهو الحيوانات التي لا تؤكل لا يؤكل لحمها إذا سائلة وشارفت على الهلاك هل تقتل ما يسمونه قتل الراحة أو ذبح الراحة وإلا تبقى؟ الراجح من أقوال أهل العلم المحققين أنها تبقى، فإن الله سبحانه وتعالى قد سلط عليها هذا المرض أو هذا العيب أو هذا الجوع أو غيره ابتلاء منه واختبارا وعبرة وعظة لمن يراه، فيبتل الله سبحانه وتعالى من البشر ببعض الأمراض، هذا يكون عبرة لغيره لمن يراه ابتلي بهذا المرض وعظة وتذكير أو تخفيف عن هذا المصاب بهذا المرض، لأن حتى الشوكة يشاكها المسلم له بها أجر وخير، ففي هذا الابتلاء عظة وعبرة للغير وتكفير للذنوب. كذلك في الحيوانات إذا رؤي الحيوان بهذه الصورة فإن في هذه الرؤية عظة وعبرة، وذبح لراحة هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو أعلم بها فيأخذ نفسها وذبح لراحة هذا لا أصل له من الشرعي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكله، إذا لم تكن تريد تأكله فلا تذبحه. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي بلاه بهذا البلاء حذرة وعظة لبني آدم أو لغيره من الحيوان.
وقيل تعقر لئلا يغري الناس بذبحها على أكلها. وقال ابن وهب لا،
كذلك العقر هذا من باب التعذيب، والتعذيب منهي عنه، لا ضرر ولا ضرار، ضرر سواء كان لحيوان أو لإنسان أو لغيره.
وقال ابن وهب لا تذبح ولا تعقر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان لغير ما أكله. ثم
هذا
قال
هو هذا هو الراجح، أنها لا تعقر ولا تذبح، بل تبقى وفي خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الصفة عظة وعبرة لبني آدم أو لمن يراها.
ثم قال فرع مرتب: إذا تركها صاحبها فأعلفها غيره ثم وجدها قال مالك هو أحق بها، لأنه مكره على تركها ويدفع ما أنفق عليها. وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها.
نعم، هذا الحيوان إذا ترك ثم وجده واحد وأطعم، هل إذا عاد صاحبها له أن يأخذها؟ لأنها ملكه والملك ما زال عنها، وإلا الإعراض هذا يكفي في أن يملكها غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المفقود أو النادة هي لك أو لأخيك أو للديك. سئل عن الإبل فقال دعها فإن معها حكاءها وحذاءها. فإذا ترك هذا الحيوان ووجده غيره فهي على الخلاف المذهب، هل إذا عاد له أن يملكها وإلا ليس له أن يملكها. من قال له أن يملكها قال عليه أن يدفع ما علفها هذا الواجب، العلف أو السقي أو ما المؤن التي قام بها هذا الواجب، عليه على المالك أن يدفعها له ويأخذ حينئذ الحيوان، لأن ملك الشخص لا يزول عنه إلا بسبب من أسباب زوال الملك. هل الترك سبب من أسباب زوال الملك؟ خلاف من العلماء من يرى أن الترك سبب من أسباب زوال الملك، ولذلك إذا ترك الشيء جاز لمن وجده أن يأخذه.
ثم قال: وما ذكرناه من القصد لاستخراج الدم بسهولة يتصور في غير المصيد، وأما الوحش فلا يتصور ذلك فيه، فدعت الضرورة فيه إلى درك ذلك وإخراج دمه بأي شيء أمكن.
نعم، كل ماذا اختفي في الصيد بإخراج دمه من أي جهة، أو الجمل الناج أو البقرة الناجة الهاربة أو الماعز الهاربة أو الدجاج أو غيرها الهارب، اختفي فيه بمثل ما اختفي بالصيد للحاجة والعسر وعدم القدرة عليه. وأما ما يقدر عليه ويستطاع نحره وذبحه وإراقة الدم المحبوس فيه فإن هذا لا بد فيه من نحره.
من سهم أو جارح وإخراجه بالسهم في الرتبة الثانية للزكاة، لأن الدم يخرج ولكن لا بسهولة، وأخذه بالجارح وأكله من قتله في الرتبة الثانية الثالثة.
هذه قاعدة أخرى كذلك ليس فيها كبير وفائدة، وإنما هي تبين أن الأطعمة تؤثر في أخلاق الناس أو في أخلاق العالم، فكل من أكل نوعا من الحيوانات أثر ذلك اللحم في طبائعه وفي أخلاقه، ولذلك سيضرب أمثلة الآن. نعم،
الأطعمة قاعدة واحدة. القبر من هذه القاعدة التفريق بين سباع الوحش وسباع الطير، حتى كان التغليظ والتجديد في سباع الوحش أكثر، فقيل بتحريم لحمها وبكراهة لحم سباع الطير، هذا على قول فأقول.
نعم، على كل حال المحرمات الأصل فيما خلق الله سبحانه وتعالى الحل، تفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن هذه المحرمات مفصلة، فصلها الله سبحانه وتعالى، فصلها نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث وآثار كثيرة. الميتة محرمة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهو فهو محرم، والمستخبثات كلها محرمة، والضارة كلها محرمة، وكل مستخبث وكل ضار وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهي من المحرمات التي فصلها الله سبحانه لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ألحقت بغيرها قياس، فإن ما لم يذكر اسمه يرد إلى أكثر الأشياء شبها به، فإن الشبيه يعطى حكم الشبيه، والمثيل يعطى حكم المثيل، والنظير يعطى حكم النظير. فإذا وجد حيوان ليس له ذكر أرجعناه إلى أقرب الأشياء شبها به وأعطيناه حكمه، إن كان حراما فحرام وإن كان حلالا فحلال. فهذه الأشياء المحرمة منها كل ذي ناب من الطير، كل ذي ناب من السباع إلا الضبع والوضع. الضبع هذا لهنا ويأكل الجيف، لكنه صيد وجعل في ذبحه جزاء، وما دام جعل في ذبحه جزاء فهو مباح الأكل، لأن غير المباح الأكل لا جزاء، لا جزاء. والوبر كذلك، وهو معلوم معروف عند أهل الجبال، ويبة أكبر من الكثف لها ناب ولا ذنب له، هذا يوكل أيضا، جعل فيه جزاء في الصيد وهو جفر، وكل ما جعل فيه جزاء في باب الصيد فهو مما يوكل، لأن الذي لا يوكل لا جزاء فيه، وما لا جزاء فيه فهو محرم الأكل. فهنا تفريق بين الوحوش، قيل فيها بالتحريم ذوات الناب، ذوات المخلب قيل فيها بالكراهة عند البعض، هذا تفريق من غير وجه للتفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. لكن قد تكون الحرمة تختلف، أن الحرمة كما هو معلوم درجات، والمكروهات درجات، والواجبات درجات. الإيمان واجب، وجوبه ليس مثل وجوب الصلاة، وليس مثل وجوب الزكاة، وليس مثل وجوب بر الوالدين. فالواجبات تتفاوت درجات، والمحرمات تتفاوت في درجاتها، والمكروهات تتفاوت في درجاتها، والمندوبات تتفاوت في درجاتها، ولكل مقياس ومعيار حدده أهل العلم وأهل الأصول.
إن الأغذية لما كانت تكسب المتغذى بها صفة من استفاد ذلك المتغذي بها صفة من استفاد ذلك الحيوان الذي أغذي به، وكانت القساوسة في سباع الوحش أقوى مما هي في سباع الطير بكثير، فحسبك ما درى من وسوب الأسد وغيره من الحيوان الذي يفترس حيوان آخر، حيث يكسر أعضاؤه بغير رفق، حيث يكسر أعضاؤه بغير رفق في ذلك لحاجة له ولغير حاجة. فلما كان الأمر على هذا قضي بتحريمه خوفا من اكتساب القساوسة التي قبعت عليها. وسباع الطير لما كانت دون ذلك من الفقهاء من رأى على اعتبار ذلك لخفتها فقال بجواز أكلها، ومنهم من فر
من لا اعتبار بقول الفقهاء، لأن هذا فيه حديث صحيح وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، النهي نهي تحريم، وعن كل ذي ناب من السباع فالتفريق بينهما تفريق من غير وجه لا أساس له.
ومنهم من فر من ذلك ولو كان يسيرا، فقال بعضهم بالتحريم وقال آخرون بالكراهة، وأمر الأخلاق تسري من حيث الأغذية معلوم. ومما
من المعلومات والمشاهدة أن الأخلاق تتأثر بالأغذية، لذلك يضرب الآن أربع أمثلة ويربطها بالشعور، وعلى كل حال نقرأ الآن.
ومما يقال إن العرب ترى إليها الكرم والحقد من أكل لحم الإبل، والفرس اكتسبت القساوة من أكل الخيل، والإفرنج اكتسبت عدم الغيرة من أكل الخنزير، والسودان أفادها الرخص أكل القردة، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.